من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. قال: صدقت. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكني سأخبرك عن أشرطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشرطها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انصرف الرجل. قال عمر: فلبثت مليا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. في رواية أبي هريرة المتفق على صحتها يقول أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ هنلاحظ أنه قدم السؤال عن الإيمان عن السؤال عن الإسلام في رواية عمر. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث بعد الموت. فلم يذكر في هذه الرواية القدر، وأضاف اللقاء بين الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، الإيمان بلقاء الله عز وجل. والألفاظ في الروايات قريبة أو مشابهة. في رواية أبي ذر مثلا يقول: كان الرجل إذا دخل المسجد لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرف من هو رسول الله في الجلوس. وده بيؤكد على معنى بيتطرف فيه الناس اليوم في الحديث عن هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وجماله ونور وجهه وغير ذلك. المسائل دي يا أخوانا أصلها معنوي، أصلها معنوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الناس خلقا وخلقا، لكن أصحابه في الجملة ما كان أحدهم يمعن النظر في وجهه هيبة له وإجلالا له. يعني تخيلوا كده، لو الصحابة بيغنوا قمر سيدنا النبي، يبقى المسألة إيه يعني؟ ما كان أحدهم يطيل النظر أو يحد النظر في وجهه من الهيبة، من التوقير، من التقدير، من التعزير. فكان الداخل إلى المسجد لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه. حتى يوم الهجرة لما دخل هو أبو بكر المدينة، الأنصار ما عرفوش مين النبي ومين أبو بكر، هما رجلان من قريش. ولهذا قام أبو بكر فظلل على النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه ليعرف الناس أنه رسول الله. يبقى أنا شوف التوقير والتعظيم والمكانة التي تكون في القلب لمن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويرضى به نبيا ورسولا. فكان الرجل يأتي المسجد لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أيكم محمد؟ مين فيكم؟ فيقول النبي: أنا. وربما كان الأعرابي يأتي من باب المسجد، تخيلوا كده باب المسجد الخلفي ده، والأعرابي جاي داخل منه، فبيقول: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان متكئ في المسجد، يعني الجلسة ما كانتش جلسة علم ولا درس ولا بتاع، كان جالس متكئ. تعرفين جلسة المتكئ من غير كراسي زي اللي عندنا دي، متكئ على يده. فقالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فرفع الأعرابي صوته وقال ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته: ها أم قد أجبتك. فجاء الرجل وسأل. كل هذه الروايات تواترت وتواردت على هذا المعنى. ومعنى آخر في حديث أنس، طبعا قبل نروح لحديث أنس، حديث أبو ذر يقول: فقلنا لو بنينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم دكانا يجلس عليه فيأتي السائل فيعرفه. يعني عايزين نخصه بقى بمكان علشان لما الغريب يجي يعرفه على طول بمكانه. قال: فبنينا له دكانا من طين. الدكان مش المحل اللي بتأجر بره ده، كلمة دكان أصلها كانوا في الأسواق يعملوا لكل تاجر مصطبة، المصطبة دي يفرش عليها البضاعة بتاعته وبعد كده يلم بضاعته ويروح والسوق ينفض. فهو ده أصل الدكان، وصار يطلق بعد كده على كل محل تجاري نقول دكان. قالوا: فبنينا له دكانا من طين، يعني مصطبة من طين، يعني حتة مصطبة كده أو كرسي يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليعرفوا إيه، ليعرفوا كما كان يخطب على الجزع. فقالت إحدى النساء: لو صنعنا، أو قال بعض الناس: لو صنعنا لرسول الله أعوادا يخطب عليها. الرسول كان بيخطب الجمعة مستندا إلى جزع نخلة، ما فيش منبر. فالناس قالوا يعني لو عملنا له شوية خشب كده، أعواد من خشب، بقى منبر كده يطلع يخطب عليه. فصنعوا له، صنعت لهم امرأة من الأنصار عندها نجار، غلام نجار، فأمرته فصنع له منبرة وكان 3 درجات. هنا البساطة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر البسيط، كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، ما كانش بيحجز المكان ولا بيحجزوا له المكان. وطبعا مكانه في الصلاة محجوز باعتباره إمام الأمة، إمام المسلمين، لكن في مجالس أصحابه يجلس حيث ينتهي به المجلس، ولا يحب أن يقوم له أصحابه. كانوا إذا شافوه جاي، والرسول كان بيدخل عليهم في اليوم أكثر من 5 مرات على الأقل، كل مرة بيدخل للصلاة. وكان بلال يؤذن بالصلاة ساعة الإقامة، يؤذن بالصلاة فيخرج فيقيم بلال الصلاة، وربما يخرج بلال يقيم أو بعد أن يقيم فيخرج. وكانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شارعة إلى المسجد، يعني لها أبواب تطل على المسجد. فكان يخرج عليهم، وكانوا رضوان الله عليهم لا يقومون له إذا دخل، لأنهم يعرفون كراهيته لذلك. كان يكره القيام ويقول: لا تقوم لي كما تقوم الأعاجم لملوكها. في حديث أنس يقول: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن النهي عن السؤال لم يكن مطلقا كما قال أنس، وإنما النهي عن السؤال جاء في القرآن مقيدا، لأن بعض السفهاء من الناس يقول لك: ده أنتوا دينكوا فيه لا تسألوا. كلام غير صحيح. إحنا ديننا فيه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وجبريل جاء يسأل، جبريل جاء يسأل، لكن ديننا فيه: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. كمل الآية، ما تسألش عن أشياء لا ينبني عليها عمل، ودنك تدنها شغلك الشاغل، زي الرجل اللي سألنا عن عدة الرجل، يقعد 2 و3 و4 ويمكن شهر بيدور حول السؤال ده والمعنى ده، وهو أصلا لا ينبني عليه عمل. لو كان شغل نفسه بمسألة عملية كانت أفضل له، تعلم فيها صلاته، تعلم فيها صيامه، أو مسألة عقدية اتعلم فيها تصحيح عقيدته، كانت هي دي، كان هو ده السؤال وهي دي المسألة. عشان كده: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، في معنى السؤال المحرم عن أشياء مؤذية. وكان هذا، كانت هذه الآية نزلت بمناسبة أن الرجل من الصحابة اسمه عبد الله بن حذافة السهمي، وهو قرشي. عبد الله بن حذافة السهمي مرة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم سألوني، اللي عنده سؤال يسأل، اسألهم لا تهابوا، ان بعضهم كان يهاب السؤال، سألوني. فهاب القوم ان يتكلموا فقال سألوني، فقام عبد الله بن حذافة فقال يا رسول الله من أبي؟ شوفوا السؤال ده عملي ولا مش عملي، استفدت انت ايه؟ طب ما انت معروف ان انت اسمك عبد الله بن حذافة السهمي، ابوك حذافة السهمي، طب بتسأل السؤال ده ليه؟ طب لو فرضنا ان انت مش ابن حذافة السهمي، الكلام ده يسوءك ولا يسرك؟ يسوءك، وانت سألت من لا ينطق عن الهوى وعايزه يجاوب، فإما ان الجواب يوافق المعروف عنك وانت ما استفدتش حاجة، وإما ان الجواب يخالفه فيبقى ايه؟ مسبة لك ولأمك. عشان كده أمه بعد كده قالت له قبحك الله من ولد، أما خشيت أن تكون أمك قد ألمت ببعض ما يلم به أهل الجاهلية فتعير بها طول عمرك؟ مش خايف لكون أمك وهم كان أهل الجاهلية عندهم مفيش ضوابط الشرع اللي احنا نعرفها دلوقتي، فتكون عملت حاجة كده ولا كده فتعير بها؟ عبد الله بن حذافة قال من أبي؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال، غضب غضبا شديدا، ثم قال أبوك حذيفة، أبوك حذافة، ثم قال سلوني. فجلس الصحابة يبكون، في رواية البخاري يبكون ولهم خنين، يعني نحيب بالبكاء. وجلس عمر على ركبتيه وجثى على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. احنا بنبرأ الى الله من مثل هذه الأسئلة، لان بعض الأسئلة قد يكون فيها معنى التعجيز، انت تعرف ولا ما تعرفش؟ انا هسألك سؤال عشان اشوفك تعرف ولا لا، او هسأل سؤال عشان افهم الناس انني عارف اللي الشيخ مش عارفه، يبقى السؤال هنا فيه مراءة وفيه وفعلا قد يكون السؤال غير معروف للشيخ. وهنا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي يحيط بكل العلم؟ لا أحد. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون السؤال كما قلنا فيه مساءة أو فيه سوء أدب أو ليس فيه منفعة في الدين حاضرة أو مؤجلة. هنا بدأوا يبطلوا يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عندهم فلسفة جميلة في المسألة دي، يقول لك احنا في زمن نزول الوحي، انا اسأل ليه؟ انا في زمن نزول الوحي، في حاجة ربنا عايزنا نعرفها هيبعتها لنا جبريل ينزل على محمد عليهما الصلاة والسلام فيقول لنا. فاللي في ضميري عمال يحركني ده عايز اسأل عليه ربنا عارفه، مش كده؟ ولو كان مهم وضروري ربنا هيبعته لنا. ودي فلسفة مهمة في التعلم يا اخوان، يعني ساعات تبقى انت قاعد في درس العلم فتلاقي واحد بعد كلمتين عايز يسأل، عايز يقول حاجة، عايز يعقب، عايز يعلق، ما تسكت الله يهديك، اسكت واسمع للآخر، ويمكن هتفاجأ ان 90% من انت عايز تدردش فيه او تتكلم فيه بيتقال، بس بيتقال بترتيب الحديث، بيتقال بايه؟ بترتيب الحديث، بتبقى هنا دي اسمها عجلة، تعجل من صاحب السؤال. وهذا ليس منهيا عنه بالكلية، قد أتكلم وأسأل، الدرس مش ممنوع فيه أن أتكلم، ده خطبة الجمعة يجوز أنني أعقب وأعلق، لكن هي المسألة هنا حسن الأدب في التعلم. فربنا حب يبعث للصحابة اللي يجيب لهم خلاصة السؤال والجواب، فبعث لهم جبريل في صورة أعرابي. جبريل أمين الوحي، جبريل ملك كريم، لا يعرف شخص وصف في القرآن الكريم بمثل الذي وصف به جبريل. قال ربنا عز وجل وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. وكان بعض المعتزلة يقولوا شوفوا ربنا لما وصف جبريل أسهب، قول الرسول إيه؟ أمين. ولما وصف النبي محمد أوجز، فقال وما صاحبكم بمجنون، ونفى عنه إيه؟ التهم التي كانت تلقى عليه. جبريل قال عنه رب العزة ذي مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. فهو ذو قوة، ذي قوة عند ذي العرش، مكين يعني له مكانة ومنزلة، المكين المكان المستقر الثابت. وذو مرة، مرة برضو يعني قوة، وقيل مرة يعني هيئة حسنة، مع القوة في إيه؟ جمال وهيئة حسنة. وهو الروح الأمين، وهو روح القدس، وهو المختص من بين الملائكة بالذكر وحده دائما أبدا، تشريفا له ولمكانته ومنزلته. حتى في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها. طب ما هو الروح من الملائكة، لكن يذكر إيه؟ يخص بالذكر تشريفا. وهو الذي ينزل على الأنبياء بالوحي من لدن آدم إلى محمد صلى الله تعالى عليهم أجمعين، وأمين الوحي. وجبريل كان له مع النبي صلى الله عليه وسلم لقاءات، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل على هيئته الملكية إلا مرتين. وقد سجل القرآن هذا، فقال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. المرة الأولى قال فيها إيه؟ ولقد رآه بالأفق المبين. هم مرتين اللي شاف فيهم جبريل. البعض بينزل الآيات دي على رؤية الله عز وجل، وهذا لا يصح، لا يصح. حتى عند من قال إن محمد رأى ربه في ليلة المعراج، الأصل إن هذه الآيات لا تنزل على هذا المشهد، لأن رؤية النبي ربه في المعراج محل خلاف في الأمة، والمشهور والراجح بين الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه، هذا هو المشهور كما كانت تقول عائشة، وإن كان ابن عباس خالفها وقال رأى ربه، وده خلاف سائغ ومشهور من أيام الصحابة. لكن الأمة متفقة على أن المذكور في الرؤية في الآيتين دول مين؟ جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الرسول رآه في سورة الملكية مرتين، المرة الأولى حينما أتاه في حراء، مش لما قال له اقرأ وغطني وغطني، لا، حينما رآه سادا بعظم خلقه الأفق. وهذه تحتمل أنها في اللقاء الأول، وتحتمل أنها في لقاء ثاني بعدما فتر الوحي ثم عاد. يقول رأيته سادا بعظم خلقه الأفق، وقال له 600 جناح. رب العزة ذكر أجنحة الملائكة في سورة فاطر، قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. مثنى يعني جناحين، ثلاث قالوا 3 أجنحة، لا الراجح 6 أجنحة، يبقى 3 و3. وقال رب العزة رباع يعني يا إما 2 و2 يا إما 4 و4، وهكذا قال ربنا يزيد في الخلق، في الخلق بقى في كل أحوال الخلق، يزيد في الخلق ما يشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل له 600 جناح. طبعا البشر لا يتصور هذه الهيئة في المخلوقات، وإن كنا احنا بنرى في بعض الكائنات الدقيقة من الحشرات زي الفراشات والبعض التي الأشياء التي تطير الصغيرة نرى لها أجنحة متعددة، فشيء أيضا مشاهد ملموس في بعض المخلوقات، لكن هذا صغير وحقير وهذا عظيم وكبير. يقول رأيت له 600 جناح سادا بعظم خلقه الأفق، يعني مش شايف ناحية السماء انه سدها عليا خالص. تخيل بقى لما تشوف جسم في السماء، انت بتشوف الطيارة في السماء بتشوفها قد ايه؟ بتشوفها قد كده، قد كده. لما تنزل على الارض بتلاقيها ما شاء الله بخش جوه ودرجة اولى ودرجة تانية وكراسي ومطبخ كبيرة جدا، لكن لما شفتها في السماء شفتها دون الطائر اقل، لان كل ما يدنو يقرب الجسم كل ما يظهر حجمه الحقيقي. كل ما يبتعد كل ما يتوارى حجمه الحقيقي. فجبريل وهو في السماء سد على النبي صلى الله عليه وسلم أفق السماء، والأفق هي الناحية التي تشرق منها الشمس أو تغرب منها، يقول أفق. فسادد الجهة كلها لعظم خلقه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراه أيضا في صورة بشرية، فكان يتمثل الملك بشرا فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثه. وكان كثيرا ما يأتي في صورة رجل من الصحابة معروف اسمه دحية الكلبي، دحية بن خليفة الكلبي، وكان من أحسن الصحابة صورة. هذا الرجل كان جميل الصورة، فاختار جبريل أن ينزل في هيئة إيه؟ دحية. وقد رأته أم المؤمنين أم سلمة وقيل عائشة وهو يركب على فرس أبيض ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق، ويأمره بالتوجه إلى بني قريظة. فقالت أم سلمة أو عائشة: ما لي أرى دحية يكلمك هكذا، أو كما قالت رضي الله عنها كلامك وعلى الفرس. فقال لها: أما عرفتيه؟ هذا جبريل، هذا جبريل. كان يأتي في صورة صحابي معروف بحسن الصورة وحسن الهيئة اللي هو دحية الكلب. وكان أحيانا يأتي في صورة الأعرابي غير المعروف كما في هذا الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ألف مجالسة جبريل. وانتم عارفين انه كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل يدارسه القرآن. وكان جبريل يأتيه في كل ليلة يدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، حديث ابن عباس في الصحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه المناجاة الخاصة مع جبريل لا يأكل ثوما ولا بصلة. تعرفين لما أبو أيوب في المدينة في أول ما الرسول هاجر جلس في بيت أبي أيوب، فجلس في الأعلى، فكان أبو أيوب يصنع الطعام ويرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأكل منه حتى يشبع، ثم يأخذ ما بقي فيأكله هو وامرأته، ويتحرى مكان ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم التماسا للبركة. في مرة عاد إناء الطعام كما هو، لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره أبو أيوب هذا وصعد إلى رسول الله وقال: بأبي أنت وأمي لماذا لم تأكل؟ لماذا لم تأكل؟ ما الذي منعك أن تأكل؟ فقال: إن في طعامكم هذا ثوما. فقال: أحرام هو يا رسول؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي، ولكني أناجي من لا تناجي. عشان كده احنا أمرنا ان احنا نستاك واحنا جايين نصلي، استعمل فرشة المعجون وانت جاي المسجد، استخدم السواك. هي المسألة مش هيئة لا فارغة من المعنى، هيئة لها معنى، المعنى ان رائحة فمك تبقى ايه؟ تبقى حسنة محببة. ما تخليش اللي بيصلي جنبك في الصلاة يندم انه صلى جنبك ويقول امتى الامام هيخلص، عشان انت بتؤذي الناس. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الكلام ده يقال لرائحة السجائر، ويقال لرائحة الثوم والبصل، وهو ليس حرام اكله. وسيدنا عمر قال: اميتوا هما طبخا، عايز تاكله اطبخه سويه ريحته هتروح. لكن هذه الرائحة النفاذة المقززة تؤذي بها الناس ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. بناقص يا عم ما تجيش، الأكل مش حرام بس ما تجيش تأذينا، فلا يقربن مصلانا. وفي مرة الرسول عمل إيه؟ أمر من أكل ثوم بمن أكل ثوما أو بصلا بأن يخرج من المسجد. قال لهم: طلعوه من المسجد. شوف العقاب وصل لحد فين، أنت مصر تأذي الناس، لا هنطلعك من المسجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأدب في مخاطبة الملك، ولله المثل الأعلى، وإحنا في صلاتنا بنخاطب الملك سبحانه وتعالى رب العزة سبحانه وتعالى. التجمل وحسن الهيئة مطلوب في مخاطبة الملك سبحانه وتعالى. جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعرابي، ولأول مرة النبي صلى الله عليه وسلم التبس عليه أمره. الرسول عارفه بيجيله أصحاب أصدقاء بيأنس بيه، ما بيأكلش أكل معين عشان ما يأذهوش ما يتأذاش، بيحب مجالسته. ليه؟ لأن جبريل قريب من رب العزة سبحانه وتعالى، وهو رسول كريم من عند ذي العرش. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحب هذا اللقاء وهذه المكانة، وكان يقول له يا أخي يا جبريل، يا أخي يا جبريل. في قصة المعراج والإسراء والمعراج تكرر منه هذا السؤال لجبريل، لكن جبريل في هذه المرة عمى أمره على الناس حتى التبس أمره على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ممكن نسمي هنا مفاجأة الموقف. يعني لو فكرت شوية بعيد عن المفاجأة تعرف ان ده جبريل، لكن مع مفاجأة المشهد ما تاخدش بالك. ولهذا عمر بن الخطاب قال بينا نحن جلوس، بين وبينما بمعنى واحد، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. دي كافية أن نعرف أن ده جبريل. ليه؟ لأنه شديد بياض الثياب يبقى ده مش مسافر، مش جاي من سفر، لأن الرجل عادة الغريب كان يأتي من السفر إلى المسجد فيسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسافر اللي قطع الصحراء ده على جمله بيبقى متسخ الثياب، بيبقى عرقان، بيبقى شعره متأثر من غبار الصحراء، مش كده؟ تبقى لحيته متأثرة من التراب. لكن ده جاي لهم ما شاء الله كأنه طالع من حمام، في رواية قال كأنه خرج من ديماس، يعني من حمام، فشعره طالع شديد السواد، شعر رأسه وشعر لحيته شديد السواد، شديد سواد الشعر، طبعا شعر أسود حسن مرجل جميل في أحسن هيئة، وشديد بياض الثياب، يعني ثياب لسه متصنعة، لسه جاية من مكوة، لسه جاية من الغسيل، شديد بياض الثياب ما فيش عليه أي أثر، فده مش مسافر. وبعدين ولا يعرفه منا أحد، يبقى ده مش من المدينة. أدام لا يعرفه منا أحد يبقى إيه؟ مش من أهل المدينة. لو كان من أهل المدينة يبقى عارفين مين ده، حتى لو كان نازل ضيف على حد في المدينة هنبقى عارفين إن ضيف فلان، هذا ضيف فلان أو هذا فلان. فكنا مش هيئته بتقول لا هو مسافر ولا هو من أهل المدينة، يبقى هو إيه؟ يبقى هو من أهل السماء، يبقى هو جبريل. لكن المفاجأة المشهد المفاجئ جعل الأمر يلتبس على كل الناس بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي أكد على هذا الالتباس إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الرجل ما ولى انصرف قال ردوا علي الرجل، أنا عايزه تاني، هاتوه. الرجل خلاص خرج من المسجد فالحقوه هاتوه، وكأن الرسول بدأ يفطن لإيه؟ إن ده جبريل. ردوا علي الرجل، فخرجوا يلتمسوا فلم يجدوا أحدا، خلاص ما هو منه للسم، فلم يجدوا أحدا، فقالوا لم نجد أحدا يا رسول الله، فقال رسول الله هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ولم يلتبس علي إلا الساعة. كل مرة بيجي لي ببقى عارفه، ما التبس علي إلا المرة دي. في حديث عمر يقول فلبثت مليا، مليا يعني طويلة، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ أتدري من السائل؟ فقلت الله ورسوله أعلم، فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. في بعض روايات الحديث إن مليا خدت 3 أيام، وده بيؤكد على معنى أن عمر كان كثيرا ما يخرج لتجارته وعمله. وانتوا عارفين قصته لما كان يتبادل المناوبة إلى المسجد مع جاره الأنصاري، لأن عمله بالسوق والتجارة كان بيمنعه من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر لم يعرف قصة ردوه، كأنه انصرف خلف الرجل، انصرف وراءه على طول، فلم يعرف قصة ردوه ولم أعرفه إلا الساعة. فلما جاء عمر قال له النبي: يا عمر، أتدري من السائل؟ أنت عرفت مين اللي كان بيسأل؟ فقال عمر: الله ورسوله أعلم. فقال: هذا جبريل إيه؟ أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم 4 أسئلة. سألوا عن الإيمان، وسألوا عن الإسلام، وسألوا عن الإحسان، وسألوا عن الساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم في السؤال عن الساعة، السؤال عن الساعة هنا سؤال ممنوع، ولأن الناس بطبعها حريصة على هذا السؤال، فحب رب العزة سبحانه وتعالى، أراد رب العزة سبحانه وتعالى أن يقطع الطريق على الناس في هذا السؤال، فخلى جبريل يسأله. والسؤال الممنوع عن الساعة هو: متى الساعة؟ حد يقدر يجاوبك عن السؤال ده؟ لكن احنا شغوفين ان احنا نعرف متى الساعة، وكل ما تحصل فتنة نقول خلاص الساعة قربت، خلاص ده الفتن جاية، ده الملاحم جاية. وكتير حتى من طلبة العلم يبحث في باب الملاحم والفتن، وينزل هذه الأشياء على بعض الشواهد التي يراها في الصراع الدائر في الدنيا في العالم، عشان يقول خلاص العلامات الدجال جاية اهو. انت عايز من الدجال؟ عافانا الله وإياك من الدجال، عافانا الله وإياك من فتن الساعة، ما احناش قدها. يعني إذا كانت الفتن اليوم عظيمة نسأل الله السلامة، ففتن ما قبل الساعة أعظم، والنجاة منها عزيزة، يعني اللي بتهلك الكثير من الناس والعياذ بالله. فالشغف في السؤال عن الساعة وعلامتها وأمرتها ومقدمتها ده موجود عند كل البشر. فجبريل قال: متى الساعة؟ متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. طبعا المسؤول هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعلم منه؟ لا أحد في الخلق أعلم، في البشر أعلم من رسول الله. والسائل جبريل، من أعلم منه؟ لا أحد من الخلق أعلم من جبريل، إنه من أقرب الناس إلى ربي وأدنى الناس إلى ربي، ده اللي بيجيب الوحي من عند ربنا سبحانه وتعالى. فالجواب: لا أنا أعرف ولا أنت تعرف، أنا المسؤول عنها ما أعرفش، وانت السائل عنها ما تعرفش، فانا مش اعلم منك بيها. لكن الرسول ما قالوش مش انا اعرف منك بيها، الرسول حب يجيبها عامه على بلاطه، قال: اي مسؤول واي سائل لا يعرف عن الساعه شيء، لان الساعه استاثر الله بعلمها. يبقى جاء بصيغه العموم: ما المسؤول باعلم من السائل. نفهم السياق ده خصوصا بين جبريل وبين الرسول، ونفهمه عموما ايه اي سائل واي ايه. يبقى هنا مطلوب من حد بعد كده يجي يقول متى الساعة، خلاص قطع الطريق على السؤال. لا يليق ولا يجوز بعاقل ان يسأل عن الساعة بعد ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها باعلى من السائل. السؤال عن الاسلام والايمان والاحسان هو سؤال عن الدين، ديننا إيمان وإسلام وإحسان، أو إسلام وإيمان وإحسان، والترتيب إسلام إيمان إحسان، ترتيب تصاعدي. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الإسلام والإيمان في هذا الحديث، فصار الإسلام هو أعمال الظواهر، صلاتنا إسلام، شهادة أن لا إله إلا الله أعلنها بلساني إسلام، صيامي شهر رمضان وإعلاني أنني صايم إسلام، إخراجي زكاة المال إسلام، خروجي في رحلة الحج إسلام، كل دي أعمال ظاهرة. فخص الإسلام بإيه؟ بالأعمال الظاهرة، وخصت منه هذه الأركان، وإلا فقد جاء في بعض الروايات: وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، من الإسلام. فالإسلام يشمل الأعمال الظاهرة كلها، الأعمال الظاهرة كلها. أما الإيمان فيشمل الأعمال الخفية التي في القلب. الإيمان أعمال القلب. أنت مؤمن ولا لا؟ أنا مؤمن أو غير مؤمن أنت لا تعرف. أنت ترى مني إسلامي لكن لا ترى حقيقة إيماني، صح ولا غلط؟ الرسول كان حواليه مجموعة من المنافقين بين أصحابه، منافق، ورب العزة قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إنك لرسول الله، ده إسلامه، شهادة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فأهل النفاق ممكن ما تعرفهمش. ربنا بيفضحهم، صحيح بيفضحهم في فلتات اللسان ولا تعرف أنهم في لحن القول، بيفضحهم في أعمالهم لا يأتون الصلاة إلا كسالى، بيفضحهم في بعض الأشياء، لكن لا تستطيع أن تجزم لأحد بإيمان، لأن الإيمان في دخيلة القلب لا يطلع عليه إلا الرب سبحانه وتعالى. يبقى الإسلام علانية، الإسلام ظاهر. عشان كده لما يجي حد يدعي الإيمان نقول له لا، خليك عند الإسلام. ليه؟ لأن ادعاء الإيمان تزكية للنفس. أقول لك أنا مؤمن تساوي أنا في الجنة. عشان كده كان الصحابة يكرهون أن يقول الشخص أنا مؤمن، ويكرهون أن يقال له أمؤمن أنت؟ يسألوه كراهية السؤال، أنت مؤمن ولا لا؟ ما تقولش لحد أنت مؤمن ولا لا، قول له أنت مسلم ولا لا. ولهذا لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوما كان بهم فاقة فقرة أعطاهم من العطايا التي عنده، وترك رجلا يقول سعد بن أبي وقاص هو أحبهم إلي، سب أحسن واحد فيهم، سب أفضلهم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له أعطيت فلانا وفلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال أو مسلم أو مسلم. ثلاث مرات سعد يرجع يقول للنبي السؤال والرسول يرجع يقول له أو مسلم، ثم قال إني لأعطي الرجل أتألفه على الإسلام وأدع الرجل أكله إلى دينه. ده مش علامة إيمان ولا إسلام ولا علامة العطية الدنيوية، دي ليست علامة حب. عشان كده الرسول كان عامل سهم كبير للمؤلفة قلوبهم. يبقى لا تقل قالت الأعراب آمنا، إيه الجواب؟ إيه؟ طبعا الأعراب فيهم نفاق كتير، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، والنفاق موجود في البوادي حول المدينة وفي المدينة، في بعض أهل المدينة نفاق وفي من حولها من الأعراب نفاق، لكن مش كل الأعراب منافقين، مش كل الأعراب نفقتهم نفاق ورياء. القرآن بين لنا الكلام ده يا أخوانا، سورة التوبة. لكن هم جم قالوا احنا مؤمنين، فرد رب العزة عليهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. انت يرجى لك الإيمان. ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين إذا سئل أحدهم أمؤمن أنت يقول أرجو أرجو، أو يقول إن شاء الله، مؤمن إن شاء الله، ولا يجزم بها مع أنه مؤمن، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لكن لا يجزم بهذا. فصار الإسلام أعمال الظاهر، ونحن لا نرى من إخواننا إلا أعمال الظواهر. عشان كده قال رب العزة فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم، ما تزكوش بعضكم بعضا، هو أعلم بأهل التقوى منكم. وكانوا إذا ذكر الإنسان في باب التزكية يقول أحسبه كذلك، أظن كذلك، ولا أزكي على الله أحد. ولان برضه يخشى على المرء انه قبل الموت انه يفتن. المؤمن يعبد ربه على الخوف والرجاء. انا لو قلت خلاص وعرفت ان ليله 23 دي كانت هي ليله القدر وخلاص انا حصلت الالف شهر وقضيت الليله كلها في قيام وخشوع وخضوع وكل ما شئت ان تقوله مما تحب ان تكون عليه، خلاص ليله 24 مش هعمل حاجه، ما خلاص المساله ان شاء الله ما تيجي ليله بالف شهر تاني، او خلاص انا بقيت في الجنه، حطيت رحلي في الجنه، قدمي الاولى في الجنه خلاص. لا، ده مش شعور مؤمن ولا احساس مؤمن. المؤمن يظل يخاف حتى يؤمنه ربه، يظل يخاف ويظل يرجو، مش خوف بس عشان ما يقنطش من رحمة الله، يرجو ما عند الله، يرجو الجنة، يرجو قبول العمل، لكن يخاف. ولهذا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هو الذي يزني يسرق ويزني ويخاف؟ قال لا، ولكن الذي يصوم ويصلي ويزكي ويخاف ألا يقبل منه. يبقى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الإسلام علانية، الإيمان ما في القلوب، الإحسان أن تصل إلى الكمال في إسلامك وإيمانك وسائر أعمالك، هو ذا الإحسان بقى. ولهذا قالوا الإيمان من غير إحسان يخشى عليه أن يتسلل إلى النفاق. لو ما فيش إحسان في الإيمان هيبقى إيه؟ هيبقى فيه نفاق أو رياء. والإسلام إذا لم يكن فيه إحسان هيبقى برضو فيه نفاق ورياء وتفلت وفسوق. عشان كده مسلم ما بيصليش، مسلم ما انتش عارف هو ده مسلم ولا يتقال عليه مسلم ولا لا، هو انكفر ولا ما انكفروش، هو ترك الصلاة كافر كفر حقيقي يخرج من الملة ولا كفر عملي، وتبقى المسألة محيرة بالنسبة لأهل العلم. لكن هو مش هو ده المسلم، المسلم مقيم للصلاة، مظهر لشعائر الإسلام الصلاة، مظهر لشعائر، معظم لشعائر الله. فالإحسان في الإسلام والإحسان في الإيمان، ولهذا ربط الله بين الإحسان والإيمان وبين الإحسان والإسلام في آيات القرآن. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. وقالوا الإحسان هنا تمام وكمال، محاولة بلوغ المثل الأعلى، عشان كده وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الجليل، أن تعبد الله كأنك تراه. الكاف معروف أنها كاف التشبيه، أنت لا ترى الله، أنت لا ترى الله في الدنيا، لن نراه إلا في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، لكن في الدنيا لا نراه، في الدنيا لا نراه. لأعبد الله، أن تعبد الله كأنك، يبقى أن تعبده على سبيل المشاهدة، دايما انت ملاحظ ربك، دايما انت واخد بالك من ربك، دايما انت بتلمح ربك، بتشوفه، بتراعيه، ده اسمه الإحسان في العبادة. يبقى إحسان في الإسلام وإحسان في الإيمان، ولا تغفل عن هذا. عشان كده المصنف قال عن المراقبة هي ايه؟ دوام مراقبة الرب، مش مرة ومرة، لا، باستمرار في مراقبة الله عز وجل، هي دي المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه. بس أنا في الحقيقة مش براه. ما أنت بيقول كأنك، الرؤية هنا بقت رؤية إيه؟ يقين، رؤية بصيرة، رؤية قلب، قلب متعلق بالله. تعرفين زي الرجل المتعلق قلبه بالمساجد، كل ما يرجع من المسجد هي الصلاة فضل عليها قد إيه، هي متعلق دايما بمواضع الصلاة. المساجد المقصود بها مش الأبنية، المقصود بها مواضع الصلاة، فهو سواء بيصلي في بيته في النوافل أو بيصلي الفرائض في مسجده أو في المسجد، فهو متعلق بالمسجد، متعلق بالصلاة، متعلق بالسجود، متعلق بالعبادة متعلق بالله عز وجل. هذا ممن يظلهم الله في ظله. هذا التعلق في معنى القرب، في معنى الحب، في معنى الرضا، في معنى الاستغناء بالله والاستغناء عن غيره وهكذا. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قيل إن الأولى الثانية تعليل للأولى. يعني إيه تعليل للأولى؟ يعني إذا كنت بنقول لك اعبده كأنك شايفه، فالعبرة مش كونك أنت شايفه عشان تحسن العبادة، العبرة إن هو إيه؟ إن هو شايفك، إن هو اللي شايفك. ولله المثل الأعلى، لما نجد صاحب المصنع عامل دائرة تلفزيونية في مصنعه وحاطط كاميرات في الورش وبيتابع العمال وهو قاعد في مكتبه، فأنت بإيه؟ بتشتغل صح، بتشتغل كويس، ما بتونش. ليه؟ أقول لك ليه؟ تقول للراجل قاعد ابن اللذينة قدام الشاشة ومتابع المكن ومتابع إحنا بنعمل إيه كلنا، فأنا مش ناقص يخصم لي 3-4 أيام، إيه؟ أنا أولى بيهم، فشغال صح ليه؟ عشان عارف إن هو إيه؟ فالعبرة مش إن أنت شايفه، العبرة إن هو شايفك عشان تحسن العمل. ولله المثل الأعلى. الله رقيب، الله مطلع. يبقى قيل إنها تعليل للأولى، فإنك إن لم تكن ترى فإنه يراك، وطالما أنه يراك فأحسن. ده أخي لو واحد بيشوفك بتحسن. يعني لو لما تبقى بتصلي كده وبعدين تعرف إن الشيخ قاعد بيبص عليك، فتلاقي نفسك بتظبط المسألة، حتى بتظبط في الهيئة، تيجي تسجد فتلاقي صوابعك مترشحه شويه، فتروح ضاممها لان انت عارف ان هيئه السجود فيها ضم اصابع اليدين. قال لا، طب انت ما كنتش واخد بالك الاول؟ ما كانش على بالي ان حد يراقبني. والمساله دي لو استفحلت تبقى رياء، لو استفحلت تبقى رياء والعياذ بالله. لكن اللي يلاحظ معنى مراقبه الله على طول دايما بيظبط نفسه ظاهرا وباطنا. بقى انا ظبطت نفسي ظاهرا عشان فلان بيبص علي. ومنها لما اجي اصلي وأحسن بقى في. وعلى فكرة تحسين الصلاة مع الناس مش دايما رياء. يعني أبو موسى الأشعري الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم مكان الأشعريين في السفر، أعلم منازلهم بالليل من تلاوتهم بالقرآن. وقال له كنت أستمع إليك الليلة البارحة، فقال والله لو أعلم لحبرته لك تحبيرا، لو أعرف إن أنت قاعد أو واقف بتسمعني كنت إيه؟ كنت جودت وزودت. هذا ليس رياء من أبي موسى، وأبو موسى مشهود له بالإيمان. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مع بريدة بن الحصيب المسجد، فوجد يقول بريدة فإذا رجل يصلي فجلس وقف النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إليه ويستمع إليه ويراقب صلاته. يقول فلما كانت الليلة الثانية دخلت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ذلك الرجل يدعو أي في صلاته يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. في الليلة الثانية الرسول لما دخل وجد الرجل يصلي يقرأ ويدعو، قال أتراه يرائي؟ يعني هو عارف إن إحنا شفناه امبارح ويعني عايز يورينا النهاردة أو الليلة دي؟ أتراه يرائي؟ طبعا بريدة بن الحصيب لا يملك الجواب، أنا ما أعرفش. فقال رسول الله لا، بل هو عبد مؤمن منيب. عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى أوتي مزمارا من مزامير آل داود. فقال بريدة أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال بلى. قال فبشرته فكان لي أخا، كان مقرب مني بالبشارة دي، أصبح مقرب مني. فالشاهد هنا أن مش دايما التزيين رياء، لكن الإفراط فيه رياء، أو أنك تخليه في بؤرة اهتمامك هو ده الرياء. عشان كده دايما أنصح إخواني في الصلاة، انتوا في الصلاة الجهرية بنتعلم منكم التجويد، بتقف على كل آية في الفاتحة تاخد نفسك بعدها، وفي الصلاة السرية بتاخد 7 آيات في نفس واحد. ليه؟ هو السرية لله والجهرية لله والتزين في الاثنين لله. لكن انت جودت واحسنت لما كنت بتسمعنا، واسرعت في التلاوة بدرجة مخلة لما كنت بتسمع نفسك ويسمع ربك، هذا لا يليق. وانا اعلم ان القارئ لا يقصد هذا، لكن لابد انه يعيه يعيه. اما اقرأ في السرية اقرأ كما اقرأ في الجهرية. عشان كده الا من رحم ربي الصلاة في معظم مساجد المسلمين، الا من رحم ربي صلاة منقوصة. معظم الائمة الا من رحم الله صلاتهم منقوصة، بالذات الصلاة السرية منقوصة، لا تكاد تقرأ خلفه الفاتحة، لا تقيم صلبك بين الركوع والسجود. ده اسمه خلل، خلل في العمل. إذا لم يتداركه الله ويحسنه، يحسن من هذا الوضع إلى الأحسن، يبقى عبادة كأنها لا قيمة لها، بل قد تكون عبادة ممقوتة يكره لأجلها، يمقته الله عليها والعياذ بالله. يبقى الإحسان إحسان العمل في الطاعة، في العبادة، في الإسلام، في الإيمان، في كل العمل. وقيل إن الثاني درجة تانية، هما الإحسان درجتان. الدرجة الأولى أن تعبد ربك على سبيل المشاهدة، كأنك شايفه، حطه كده في فقرة قلبك. إما تقول الله أكبر في الصلاة، وما تسلم على صاحبك، وما تنظر نظرة فيها خيانة عين، خيانة أعين، وما تعمل معاملة فيها غش أو كذب أو خداع أو حط ربك في بؤرة قلبك وشوف انت بتعامله ولا بتعامل مين، عشان ترجع لنفسك بالتوبة، ترجع لنفسك بتحسين العمل، تحسن عملك بهذه المراقبة. يبقى دي درجة عليا، درجة المقربين السابقون السابقون، هم دول اللي عبدوا ربنا على سبيل المشاهدة، على سبيل الإحسان. ما قدرتش على ديت، ما تنزلش عن الإخلاص، إنك ترى ربك، إنك تعلم أنه يراك، تعلم أنه مراقبك، أنه مطلع عليك. بين الدرجتين خيط فاصل، الدرجة الأولى أعلى لأن أنت شايفه على طول، هو في بؤرة المشاهدة بالنسبة لك لا يغيب، هو في قلبك حاضر لا يغيب. التانية لا، هو انت غفلت عنه، انت ذهلت عنه، بس لم تذهل ولم تغفل عن كونه مطلع عليك. فالدرجة الثانية إخلاص، فإن نزلت عن المراقبة والمشاهدة فلا تنزل عن حد الإخلاص، أن تكون العبادة لله تبتغي بها وجهه، تبتغي بها ما عنده. ولهذا لما عمر بن الخطاب مر على راعي في سفر وقال له أيها الراعي، أنتم عارفين من أدب الإسلام وأخلاقه لما يمر المسافر بالراعي، الراعي أجير وقد يكون مملوك، لما يمر المسافر بالراعي حقه في الضيافة أنه يشرب من اللبن، تقعدوا الضيافة وجيب له مية بردة وتسقي لبن. فعمر قال للراعي ابغينا شاة، احنا اللبن ما يحوقش معانا، احنا بقالنا شهر مسافرين تعبانين، عايزين ناكل، عايزين نرم العظم واللحم، عايزين ناكل. فقال له انا مملكش الغنم، انا اجير. فقال له كل صاحبها اكلها الذئب، يعني انت هتغلب يعني؟ بقول له الديب كلها، لو عددهم عليك يعني، بقول له الديب كلها. فقال فأين رب العالمين سبحانه وتعالى، لو قلت لصاحبها تجيب كلها وصاحبها يصدق، أروح فين من ربنا؟ أروح فين من ربنا؟ دي المراقبة اللي بتخلي الإنسان يحسن عمله ويحسن معاملاته مع الناس. عمر بن الخطاب بكى من هذا الجواب من رجل لا يعرفه، ثم سأل عن صاحب الغنم واشترى منه الراعي وأعتقه لوجه الله. وقيل اشترى الغنم والراعي وملكه الغنم وأعتقه لوجهه، وقال له مراقبتك لله أعتقتك في الدنيا، فأرجو أن تعتقك في الآخرة. يعني شوف ربنا ورانا درس، الحكاية ناخدها عشان نعرف ان في درس. ربنا لا يضيع ما من كان معه. كن مع الله بالمشاهدة أو بالإخلاص، أو بالإخلاص، فإن الله لا يضيع من كان معه أبدا. وذكرنا قصة عائشة امبارح لما ذهلت عن أنها تستبقي لنفسها شيء من المال، فعلى طول جاء العوض الإلهي، ما مدتش إيديها، ما باتتش طاوية يعني جائعة طول الليل، لأن الله عز وجل هو المتكفل، هو القائم، هو القيوم سبحانه وتعالى على أوليائه، على عباده عموما، فكيف بأوليائه؟ كان بيرزق الكافر والفاسق والمتجرئ عليه بالمعاصي، فكيف بأوليائه؟ هو يراعي مع أوليائه مقام يدنيهم فيه من كل لحظة تعرف فيها ربنا كويس، هي لحظة قرب ودنو، قرب من الله. ومن كان قريبا من الله فما الذي يخشاه؟ عشان كده لما شيخ الإسلام دخل السجن في المرة الثانية يقول، فلما دخل ابن القيم بيحكي المشهد في كتابه مدارج السالكين، يقول فلما دخلوا السجانين بياخدوه بقبضين عليه مسكين وبيدخلوه وبيقفلوا الأبواب، أول ما قفلوا الأبواب فقرأ قول الله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول ابن القيم: وكنا تضيق بنا الحال وإحنا في ساعة الدنيا، فنأتي نزوره فيخفف عنا بكلماته، وكان يقول: ما يصنع أعدائي بي، إن إخراجي من بلدي سياحة وإن حبسي خلوة. خدوا منه الورق والأقلام وقالوا له ما تكتبش، الناس كانت بتروح تسأله فيقول لهم: طب سيبوني، تعال بكرة خد الجواب، فيكتب له رسالة جواب عن سؤال تبقى رسالة زي الوسطية وغيره. فقال لك: لا ده هو احنا أصلا حبسينه عشان كده، فممنوع الورق والقلم، القلم يعني. فجلس يذكر، فلما زار ابن القيم في مرأة في سجن الذي قبض فيه مات فيه، يقول: والله لقد فتح علي في هذا السجن من الفتوح ما لم يفتح علي في سائر حياتي، أنا أول مرة أحس بالخلوة مع الله في الأيام والليالي هذه، فتح الله علي من معرفه. المعاني ديت لا يستشعرها إلا من يراقب الله، إلا من ينظر إلى الله، إلا من كان مع الله. ما يتخافش على بطن الحوت يبقى يونس، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. في غياهب السجن يبقى يوسف، في الملك والدنيا والأبهة يبقى سليمان ويبقى داود، دول أسوة. ما ربنا قال للرسول: فبهداهم اقتدى، ورسول الله أسوتنا، اللي هو جامع قدوة الأنبياء جميعا، هو قدوتنا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم.